di avviare di guardare l'altro.
Apparia in una tappana calda per tecchire. يمكن تصور أنها متعددة بكيفية وقوع الطبيعة متعلقة بالتكليف. النحو الأول أن نفترض أن المتعلق هو ذات الطبيعة، هو الطبيعة. إما بمعنى صرف الوجود، هذا يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، وإما بمعنى الوجود الأول منها، بحيث يكون المطلوب هو الوجود الأول من الطبيعة. قالوا بأنه على كلا التقديرين، سواء كانت الطبيعة متعلقة بالتكليف بمعنى صرف وجود الطبيعة، أو كان لا كانت الطبيعة بمعنى الوجود الأول للطبيعة تكون متعلقة بالتكليف. على كلا التقديرين إذا شك في انطباقي العنوان على فرد بنحو شبهة الموضوعية، على كلا التقديرين تجري المراعاة. إذا كان الحكم نهيا والشبهة شبهة تحريمية تجري البراءة، وقالوا بأنه لا تجري البراءة بل يتعين الاشتغال إذا كان الحكم أمرا والشبهة شبهة وجوبية، ففرقوا بين الشبهة التحريمية وقالوا بجريان الوراء فيها، سواء كان التعلق نحو التعلق هو النحو الأول إن كان تعلق بها على نحو صرف الوجود، أو كان تعلق بها لأن كان المطلوب المتعلق هو الوجود الأول للطبيعة. وإذا كان الحكم المتعلق بالطبيعة أمرا وجوبا والشبهة وجوبية، هنا لا تجري البراءة بل يتعين الاشتغال، أيضا بلا فرق بين التقديرين السابقين. على كلا التقديرين لا تجري البراءة، فلا فرق بالتقديرين من حيث النتيجة، بمعنى إن كان لهيا فالبراءة تجري على كلا التقديرين، وإن كان الحكم أمرا ووجوبا فالوراء لا تجري على كلا تقديرين. تعلق الحكم بصرف وجود الطبيعة أو بالوجود الأول للطبيعة الفرق بينهما، الفرق بينهما بالرغم من أنهما يشتركان في أن الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود يقتضي الإسلام لفرد واحد لا أزيد، الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود بوضوح أن صرف الوجود يتحقق ماذا؟ يتحقق بالفرد الأول الذي يأتي به. فالأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضي إلا الإتيان بفرد واحد، كما أن الأمر بالطبيعة بمعنى أن يكون المتعلق هو الوجود الأول أيضا لا يقتضي إلا الإتيان بماذا؟ بفرد واحد من الطبيعة لا يزيد من ذلك، باعتبار أن صرف الوجود يتحقق بالفرد الأول، كما أن الوجود الأول للطبيعة أيضا يتحقق بالفرد الأول. فالفرد الأول إذا جاء بالفرد الأول خلاص تحقق الانفصال وصدق التكليف وصدق الامر، لان المامور به هو صرف الوجود وقد تحقق، او المامور به هو الوجود الاول للطبيعه وقد تحقق ايضا بإتيان الفرد واحد. لكن حينما يتعلق النهي بالطبيعه فالنهي يقتضي ماذا؟ ترك جميع الافراد، باعتبار ان ترك الطبيعه لا يتحقق الا بترك جميع ماذا؟ جميع افرادها. وما يشتركان في ذلك، لا فرق بينهما من هذه الجهة، لأن الأمر عندما يتعلق بالطبيعة على كلا التقديرين هو يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد ولا يحتاج إلى أجهد من ذلك. كما أن النهي إذا تعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الأول منها، هذا أيضا يقتضي ماذا؟ ترك جميع الأفراد، جميع أفراد الطبيعة التي تعلق بها الناهي. لا بد من ترك جميع الأفراد، وإلا لو لم يترك جميع الأفراد لم امتثل الناهي، ونهاه عن إيجاد صرف الطبيعة في الخارج، هذا لازمه أن يترك جميع الأفراد. نهاه عن الوجود الأول للطبيعة، هذا لازمه ماذا؟ أن يترك كل الأفراد التي يتحقق لإتيانها الوجود الأول علما للطبيعة. فلا فرق بينهما في هذه الجهة. نعم قد يفترقان في شيء آخر، يفترقان في ماذا؟ في أن النهي عن الطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضي ترك جميع الأفراد العرضية والطولية من دون فرق، لا يفرق بين الأفراد العرضية للطبيعة وبين الأفراد ماذا؟ المترتبة والطولية. كل فرد من أفراد هذه الطبيعة النهي عنها بنحو صرف الوجود يقتضي تركها كل هذه الأفراد، وذلك لأن كل فرد من هذه الأفراد، الأفراد العرضية والأفراد الطولية، يتحقق صرف الوجود للطبيعة. فإذا كان صرف الوجود للطبيعة منهي عنه باعتبار وجود مفسدة فيه، لأن النهي ينشأ من المفسدة في المتعلق، فحينئذ لا بد من ترك كل فرد من أفراد الطبيعة العرضية والطولية. لا فرق في تحقق صرف الطبيعة بوجود الفرد بين أن يكون الفرد من الأفراد الطولية أو يكون الفرد من الأفراد ماذا؟ من الأفراد العرضية. كل واحد منها هو يحقق ماذا؟ صرف وجود الطبيعة، والمفروض أن صرف وجود الطبيعة منهي عنه ومحرما، إذا لا بد من ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية. وأما إذا فرضنا أن النهي تعلق بنحو بالوجود الأول للطبيعة، قالوا بأن هذا لا يقتضي إلا ترك الأفراد العرضية للطبيعة، التي يتحقق فيها شنو؟ الوجود الأول للطبيعة. وأما الأفراد الطولية للطبيعة التي لا يتحقق بها الوجود الأول للطبيعة، فالنهي عن الوجود الأول للطبيعة لا يقتضي تركها. لو بقينا نحن ومجرد أن هذا النهي يتعلق بالوجود الأول للطبيعة معنى أن النهي يتعلق بالوجود الأول، يعني أن النهي لا يتعلق بالطبيعة ذات الطبيعة من دون قيدين، وإنما يتعلق بماذا؟ بالطبيعة مع قيد، وهذا القيد هو ماذا؟ هو الوجود الأول للطبيعة. فعندما يتعلق النهي بالوجود الأول للطبيعة فلا بد من ترك الأفراد التي يتحقق في كل واحد منها الوجود الأول للطبيعة، الوجود الأول للطبيعة. ومن هنا اختلف هذا عن ماذا؟ عن النهي المتعلق بصرف الوجود. المنهي عنه هناك هو صرف الوجود، صرف الوجود يتحقق بكل الأفراد الطولية والعقلية، بينما المنهي عنه هنا هو الوجود الأول للطبيعة. فكل ما يحقق الوجود الأول للطبيعة يكون منهي عنه، والذي يحقق الوجود الأول للطبيعة هو الأفراد ماذا؟ هو الأفراد العرضية للطبيعة، للأفراد الطولية. هذا الفارق بينهما بهذا الشكل له ثمرة عملية أو ليس له ثمرة عملية، هذا بحث لا ندخل في تفاصيله، وإنما نقتصر على محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ أن الحكم إذا تعلق بالطبيعة على النحو الأول أو على النحو الثاني، وشككنا في مصداقية فرد لتلك الطبيعة اللي هو مع الكلام الشبه الموضوعية، فهل تجري الوراء مطلقا أو لا تجري الوراء مطلقا أو يفصل؟ بينما إذا كان الحكم أمرا ووجوبا فلا تجري الوراء، وبينما إذا كان نهيا وتحريما فتجري ماذا؟ فتجري الوراء. المعروف والمشهور هو التفصيل كما نقلنا سابقا، المشهور والتفصيل في كل من التقديرين، في كل منهما، سواء كان الحكم متعلق بنحو صرف الوجود او كان متعلق بالوجود الاول للطبيعة. ان كانت الشبهة وجوبية لا تجري الوراء، ان كانت الشبهة تحريمية تجري ماذا؟ تجري الوراء. أما إذا كانت الشبهة وجوبية وكان الحكم أمرا وجوبا وشك في مصداقية فرد للطبيعة، قالوا بأن البراءة لا تجري لأن الشك في كون هذا مصداقا للطبيعة الواجبة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الأول للطبيعة، الشك في أن هذا مصداق لتلك الطبيعة أو ليس كذلك، هذا الشك ليس شكا في التكليف حتى تجري فيه الوراء، وليس شكا في حدود التكليف وقيوده حتى تجري فيه الوراء، لأن التكليف الوجوبي الأمر بحسب الفرض متعلق بما لا متعلق بصرف وجود الطبيعة أو متعلق بالوجود الأول علما للطبيعة بحسب الفرض، وهذا التكليف معلوم بحدوده وقيوده ولا شك فيه، مجرد أن المكلف يشك في أن هذا مصداق لصرف الوجود، مصداق للوجود الأول للطبيعة أو لا بنحو الشبهة الموضوعية، هذا لا يعني الشك ولا يلازم الشك في التكليف وفي حدود التكليف وقيود التكليف. التكليف متعلق بصرف الوجود وأمر واضح معلوم لا شك فيه، واستراض أن هذا المشكوك من أفراد الطبيعة واقعا، هذا لا يوجد زيادة في التكليف أن يثبت هناك تكليف آخر غير ما علم. لا يوجد زيادة في التكليف، ولا يوجد سعة في حدود هذا التكليف وقيوده. بل كما تقدم سابقا لا يوجد سعة حتى في دائرة محركية هذا التكليف التي يقتضيها التكليف. المحركية التي يقتضيها التكليف افتراض أن هذا الفرد المشكوك هو مذاب للطبيعة واقعا، لا يوجد زيادة في دائرة ماذا هذه المحركية. لماذا؟ لأن التكليف يحرك نحو ذات نحو متعلقه، ومتعلقه هو صرف الوجود. ويكفي في هذا التحريك وفعلية هذا التحريك وجود فرد واحد علما للطبيعة. افتراض وجود فرد آخر غير ذلك الفرد لا يعني فعلية جديدة، ولا يعني تحريكا جديدا، وإنما يعني كما ذكر المحقق النعيمي سابقا، يعني سعة في دائرة التخيير العقلي، في دائرة التخيير العقلي بين الأفراد المتساوية باعتبار نسبتها وعلاقتها بما ذات الطبيعة المأمور بها. سعة في دائرة التخيير العقلي، أنت مخير بين هذا الفرد وبين ذاك الفرد، وإلا لا يكون ذلك موجبا لثبوت تكليف آخر يتعلق بهذا الفرد، ولا تغيير في سعة في حدود التكليف، ولا سعة في محركية التكليف. التكليف يحرك نحو متعلقه، ومتعلقه هو صرف الوجود أو الوجود الأول للطبيعة. فإذا سلمنا أن الشك في أن هذا مذاق للطبيعة وليس مذاق للطبيعة الواجبة، أن هذا لا يوجب الشك في التكليف، ولا يوجب الشك في حدود وقيود التكليف، ولا يوجب الشك في ماذا في سعة دائرة محركية التكليف، فحينئذ لا يكون هذا موردا لقاعدة الشمل براءة. لا يكون موردا لما تقدم منهم من أن الميزان في جريان الوراء هو أن يكون الشك في الموضوع يستلزم الشك في التكليف لأحد هذين الأنواع، إما شك في أصل التكليف، أو شك في حدود التكليف، أو شك في ماذا في محركية التكليف نحو هذا الفارق تحت دائرة المحركية. فإذا كان لا يوجد هذا الشك، فحينئذ لا يكون المورد موردا لجريان الوراء، بل يتعين جريان الاشتغال باعتبار أن الشك في الواقع والحقيقة إنما هو في الامتثال، باعتبار أن الشك أن التكليف تعلق بصرف الوجود، وهذا أمر واضح ولا شك فيه، اشتغلت به الذمة، فلا بد من ماذا؟ من الخروج عن وحدته يقينا، ولا يقينا بالخروج عن وحدته إلا إذا بماذا؟ أن يقتصر على ماذا؟ على الأفراد المعلومة، لا يكتفي في امتثال التكليف بالفرد المشكوك، بل لا بد أن يأتي بالفرد المعلوم كونه مصداق المن لصرف الوجود، أو المعلوم كونه مصداق للوجود الأول الطبيعة. لا بد من الاحتياط، يعني لا بد من ترك الفرد المشكوك وعدم الاتيان به وعدم الاكتفاء به في مقام التكليف امتثال التكليف المعلوم. هذا بالنسبة إلى إذا كانت الشبهة وجودية. وما إذا كانت تحريمة؟ قالوا بالعكس، إذا كانت الشبهة تحريمية هنا تجري البراءة، منتجر البراء ولا تصل النوبة إلى الاشتغال، وذلك باعتبار أن الشك في فردية فرد من الطبيعة في الشبهة التحريمية تجري الوراء. لماذا؟ باعتبار أن الحرمة وإن كانت واحدة، التكليف والحكم وإن كان واحدا، هو هي حرمة واحدة متعلقة بصرف وجود الطبيعة، أو حرمة واحدة متعلقة بالوجود الأول المن للطبيعة. الحرمة واحدة بلا إشكال، لكن لا إشكال في أن هذه الحرمة الواحدة تقتضي كما قلنا ترك جميع الأفراد، جميع أفراد هذه الطبيعة التي يتحقق فيها صرف الوجود، أو تكون محققة بالوجود الأول للطبيعة المنهي عنه بحسب الفرض. النهي عن الطبيعة كما قلنا يقتضي ماذا؟ ترك جميع الأفراد. إذن هذه حرمة واحدة لكن تقتضي محركية نحو ماذا؟ نحو جميع الأفراد بتركها، تقتضي محركية نحو جميع الأفراد بتركها. فإذا كان الأفراد المعلومة 10 فهي تقتضي التحريك نحو ترك كل فرد فرد من هذه الأفراد. هذه محركية تقتضيها طبيعة التكليف، وهو النهي عندما يتعلق بذات الطبيعة وبالوجود الأول للطبيعة. وإذا كانت الأفراد دعش أيضا تقتضي سوف تتبع هذه المحركيات. فالشك في أن هذا فرد للطبيعة مصداق للطبيعة وليس مصداق للطبيعة يلازم الشك في شحذ دائرة المحركية وماذا؟ وضيقها. أن هذا التكليف هل يقتضي التحريك نحو 10 أفراد فقط وهي الأفراد المعلوم كونها مصداق للطبيعة، أو يقتضي المحركية نحو ما هو أزيد من ذلك؟ على تقدير أن يكون هذا الفرد المشكوك مصداق للطبيعة فتتسع دائرة المحركية، على تقدير عدم كونه مصداق فلا تتسع دائرة المحركية. إذن الشك في أن هذا مصداق أو لا هو شك في ماذا؟ شك في سعة دائرة المحركية التي يقتضيها التكليف وعدم سعته. وقلنا بأن هذا ميزان يكفي لجريان ماذا؟ لجريان البراءة، وإن كان التكليف واحدا لا تعدد فيه. وهذا الميزان متحقق حينئذ في هذا المورد، ولازم ذلك هو جريان البراءة. هذا بالنسبة للنحو الأول اللي احنا عممنا علما، لما إذا كان الشك، ما إذا كان الحكم متعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو متعلق بالوجود الأول علما للطبيعة. وقلنا بأنه قد تكون هناك فوارق حقيقية بين هذين القسمين، لكنهما بلحاظ محل الكلام لا فرق بينهما. إن قلنا بجريان البراءة في الشبهة التحريمية فحينئذ تجري البراءة في الشبهة التحريمية في كل منهما، وإن قلنا بعدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية أيضا نقول بعدم جريان البراءة في كل منهما. هذا بالنسبة للنحو الأول. النحو الثاني اللي يمكن تطوره هو أن يفترض تعلق الحكم بالطبيعة بنحو التي تأخذ في الحكم بنحو مطلق الوجود، بحيث يكون المتعلق للحكم هو تمام الأفراد بنحو العموم الاستغراقي، بنحو العموم الاستغراقي. هنا الحكم واضح وهو جريان البراءة واضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الطبيعة عندما يتعلق بها الحكم بنحو العموم الاستغراقي لازم ذلك هو انحلال الحكم بعدد أفراد ماذا؟ أفراد تلك الطبيعة. لازم ذلك هو انحلال الحكم بعدد أفراد تلك الطبيعة من دون فرق بين أن يكون الحكم إيجابا والشبه وجوبية أو يكون ماذا أو يكون تحريما والشبه ماذا تحريمية. على كلا التقديرين هناك وجوبات متعددة بعدد الأفراد أو تحريمات متعددة بعدد الأفراد، وبناء على ذلك لا شك في كون فرد من الأفراد في كون شيء مصداقا للطبيعة المأمور بها بنحو مطلق الوجود أو مصداقا للطبيعة المنهي عنها بنحو مطلق الوجود، فحينئذ يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك شكا في التكليف، يكون ذلك شكا في التكليف، وهذا التكليف على تقدير أن يكون المشكوك من أفراد الطبيعة تكليف مستقل، تكليف مستقل يتعلق بهذا الفرد. لماذا؟ لأننا فرضنا الانحلال في الحكم، والانحلال ماذا يعني؟ يعني أن هناك أحكام متعددة وجوبات متعددة بعدد أفراد الطبيعة، فكل حكم له أفعال خاصة له طاعة خاصة به، ولا يرتبط طاعته أو أفعاله بماذا؟ بطاعة أو أفعال الفرد الآخر، وهذا معنى أن الحكم مستقل. إذن كل فرد له حكم مستقل، إذا شك في تربية فرد معناه شك في ماذا؟ في الحكم المستقل والتكليف المستقل. فالشك في التكليف ومعه تجد البراءة بلا أشكال. النحو الثالث الذي يمكن تطوره هو أن يتعلق الحكم بتمام أفراد الطبيعة لكن بنحو الارتباط، بحيث يكون الحكم متعلق بجميع أفراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي لا بنحو العموم الاستغراقي كما في الحالة الثانية، كما في النحو الثاني بمجموع الأفراد. هنا التكليف واحد، لا يوجد تعدد في التكليف كما في النحو الثاني، التكليف واحد لكن يتعلق بماذا؟ بمجموع الأفراد، بمجموع الأفعال، سواء كان نهيا أو كان ماذا أو كان أمرا. أمر واحد يتعلق بمجموع الأفعال، نهي واحد يتعلق بمجموع ماذا؟ بمجموع الأفعال. هذا النحو الثالث. هنا قالوا بأنه لا إشكال في جريان البراءة إذا كان الحكم وجوبا وكانت الشبهة ماذا؟ وجوبية، وكان الوجوب متعلق بتمام أفراد الطبيعة على نحو العموم المجموعي. ومثلنا له سابقا بما إذا أوجب إكرام العلماء، وكان مقصودا العلماء مجموعا شنو؟ مجموع العلماء. هذا تكليف واحد ليس تكليفا انحلاليا، تكليف واحد لا انحلال فيه، يتعلق بمجموع الأفراد، بمجموع الأفراد. فإذا شككنا في شخص أنه عالم حتى يجد إكرامه أو ليس عالما حتى لا يجد إكرامه، قالوا تجري البراءة عن وجوب إكرامه. يشك في أن يجد إكرامه أو لا، تجري البراءة وتؤمن من ناحية وجوب إكرامه باعتبار أن الشك في المقام، وإن لم يكن شكا في تكليف مستقل كما في النحو الثاني، لكنه شك في التكليف الظني الذي يتعلق بماذا؟ يتعلق بكل فرد من أفراد ذلك المجموع. شك في التكليف الظني على ما تقدم، أو خلنا نعبر بالتعبير الذي استخدمناه سابقا، وهو أنه شك في سعة دائرة المحركية وضيقها. على تقدير أن يكون هذا الفرد المشكوك ليس عالما فذاك التكليف الواحد المتعلق بالمجموع لا يحرك نحوه، لا يحرك نحو ماذا؟ نحو إكرامه. لكن على تقدير أن يكون عالما في الواقع فذلك التكليف يحرك نحو إكرامه، لأن يعني التكليف الواحد المتعلق بمجموع العلماء بإكرام مجموع العلماء هو يحرك نحو إكرام كل واحد واحد من أفراد العلماء. لكن هذا تعريف ظني، تكليف ظني مو تكليف مستقل. فعلى تقدير أن يكون هذا المشكوك عالما فنفس التكليف يحرك نحو إكرامه، إن لم يكن عالما فلا يحرك نحو إكرامه. إذن الشك في كونه عالما يعني الشك في ماذا؟ في وجود تحريك نحوه يقتضيه نفس التكليف أو عدم وجود تحريك، يعني في سعة دائرة المحركية وضيقها، فينطبق الميزان السابق وحينئذ تجري البراءه. هذا في الحقيقه هذا يدخل في كبرى مساله دوران الامر بين الاقل والاكثر ارتباطيين، والظاهر انهم يتفقون على ماذا؟ على جريان البراءه، يعني المتاخرين متفقون على ماذا؟ على جريان البراءه في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين اذا كانت الشبهه ماذا؟ وجوبيه، اتفاق عليها اذا كانت وجوبيه. احنا فعلا تكلمنا في ماذا؟ في الشبهه شنو؟ وجوبيه. اما اذا كانت الشبهه التحريميه فهناك خلاف في انه هل تجري البراءه او ماذا؟ او لا تجري البراءه. ياتي التعرض له ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.